الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في باب النذر، وفي الحديث الثاني من أحاديث الباب. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. في هذا الحديث نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن النذر، والنذر الذي ورد النهي عنه هو النذر المعلق كما يدل عليه لفظ الحديث وإنما يستخرج به من البخيل. فهذا إنما هو وارد في الشأن النذر المعلق، فإن من قال مثلا إن شفى الله مريضي فلله علي أن أصوم 3 أيام فهذا شأن البخلاء، فالبخيل لا يعطي عطاء إلا وهو يريد أعظم مما أعطى، فإذا أعطى 1000 فلا يعطي 1000 إلا وهو يؤمل أكثر منها، وإلا فإنه لا يعطي شيئا. فالنذر المعلق منهي عنه، وهو من شأن البخلاء. أما النذر الذي يقال له نذر التبرر فإنه لا يستخرج به من البخيل، فإن الذي نذر نذر التبرر هو يريد التقرب إلى الله عز وجل ولم يعلق نذره بشيء من مطالب الدنيا أو غيرها، وإنما يريد أن يسارع في مرضات الله عز وجل فيجد من نفسه تثاقلا فيقوم بإلزامها حتى لا تتثاقل عن الخير والعبادة، فيقول لله علي أن أصوم كذا أو أن أتصدق بكذا، ويريد أن يرغم نفسه على الخير والعمل الصالح. فنذر التبرر لا يدخل في النهي، وإن كان الذي ينبغي أن يترك الإنسان النذر بالكلية ولو كان من قبيل التبرر، فإن الله سبحانه وتعالى يريد بالعباد اليسر فأوجب عليهم بعض الواجبات ولم يوجب عليهم غيرها من قبيل التخفيف على العباد والتيسير عليهم ورفع الحرج، فلا ينبغي الإنسان أن يوجب على نفسه شيئا ما أوجبه الله عليه. ولأن الشخص إذا أوجب على نفسه عبادة من العبادات ربما تدخل عليه تلك العبادة ولا يأتي بها فيوقع نفسه في الحرام وكان قبل ذلك في عافية. ولأن نذر التبرر لو كان مما يرغب فيه لحرص عليه النبي عليه الصلاة والسلام ولحرص عليه كبار الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ولم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نذر تبرر، وهكذا لم ينقل عن الخلفاء الراشدين وعن كبار الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فترك النذر ولو كان من قبيل التبرر هو الأحسن، غير أن النهي في هذا الحديث وارد في النذر المعلق لقوله وإنما يستخرج به من البخيل. وفي حديث أبي هريرة في صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا إنما يستخرج به من البخيل. وحديث أبي هريرة في مسلم أيضا وارد في النذر المعلق لا تنذر فإن النذر لا يغني من القدر شيئا إنما يستخرج به من البخيل، أي البخيل في باب العبادات والطاعات لا يعطي إلا بشرط أن يعطى، إن أعطاه الله عز وجل أعطى وإلا امتنع من العمل الصالح فهذا شأن البخلاء. أما المؤمن صاحب الجود والكرم فإنه يشارع في مرضاة الله ولا يأتي بهذه الشروط ولا يقيد عبادته بشرط من الشروط، بل يسارع في طاعة الله عز وجل ويستبق الخيرات من غير شرط. هؤلاء هم أهل الجود والكرم في باب العبادات. وأما الناذر إذا نذر نذرا معلقا فإنه من أهل البخل، وإنما يستخرج به من البخيل. والنذر منهي عنه كما في هذا الحديث وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي ذكرناه. وهذا النهي من قبيل نهي الكراهة أو نهي التحريم. المشهور عند العلماء أنه من قبيل نهي الكراهة. ومن أهل العلم من فصل كالعلامة القرطبي رحمة الله عليه، فإنه فرق وفصل، فرق بين أحوال الناذرين وفصل في مسألة النذر. فذهب إلى أن النذر مكروه إلا إذا اعتقد الشخص أنه يحصل مطلوبه بالنذر، فإن هذا لا يجوز ويحرم النذر مع هذه النية. وهذا أقل ما يقال في حق من اعتقد ذلك، ويخشى عليه من الكفر والعياذ بالله. لأن من اعتقد أن النذر يكون سببا لحصول مطلوبه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: فقد كذب الله ورسوله، فقد كذب الله ورسوله. لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن النذر لا يأتي بخير، وأخبر أن النذر لا يغني من القدر شيئا. وفي لفظ في مسلم حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن النذر لا يقرب، لا يقرب لابن آدم شيئا لم يقدره الله، ولكن النذر يوافق القدر فلا يقرب شيئا من ابن آدم لم يقدره الله، ولكن النذر يوافق القدر. فالذي يقول ويعتقد أنه إذا نذر نذرا معلقا أن ذلك سببا لتحصيل مطلوبه فهو مكذب لله ولرسوله، فإن ما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو وحي من الله عز وجل، فيكون مكذبا لله ولرسوله، ومن كذب الله ورسوله فإنه من الكافرين، فهذا يخشى عليه من الكفر. فأقل ما يقال أن النذر على هذه الصورة من المحرمات، هذا أقل ما يقال ولا يقال من المكروهات. وهذا التفصيل الذي سار عليه العلامة القرطبي رحمة الله عليه استحسنه الحافظ ابن حجر، أي أن من النذر ما يكره ومنه ما يحرم. وكثير من الناس إذا نذروا نذرا يعتقدون هذا الأمر عن جهل، ولهذا لا يحكم على من حصل منه ذلك بالكفر بسبب جهله. وهذا حال كثير من الناس أو أكثر من يقع في هذا النذر، وهو ما نذر إلا لأنه يعتقد أن ذلك من أسباب تحصيل المقصود. فإذا أصيبه ولد بمرض نذر الله عز وجل: إن شفى الله ولدي فعلي كذا وكذا من صيام أو من صدقة أو غير ذلك، وهو يظن أن ذلك من أسباب حصول المقصود، أو تضيع عليه ضائعة فيتجه إلى النذر، أو تنزل عليه مصيبة من مصائب وضائقة فيلتجئ إلى النذر، وهو يعتقد أن ذلك من أسباب حصول المقصود. فهذا إن حصل من الشخص جهلا فلا يحكم عليه بالكفر، لكن من علم حديث النبي عليه الصلاة والسلام واعتقد خلاف ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام فإنه مكذب لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، ومن كذب الله ورسوله فإنه من الكافرين. فلهذا الواجب على العبد أن يبتعد عن هذا النذر الذي هو النذر المعلق وفيه سوء أدب مع الله عز وجل. كيف يخاطب العبد ربه سبحانه وتعالى ويقول له إن شفيت مريضي فعلي كذا وكذا، وهل الله عز وجل يحتاج إلى صلاتك أو إلى صومك أو إلى صدقتك حتى تتعامل مع ربك كالبائع والمشتري، تتعامل مع ربك بالمعاوضة، إن فعلت فعلت وإن لم تفعل فلن أفعل؟ فليس هذا من الأدب مع رب العالمين سبحانه وتعالى. وأيضا فإن النعمة التي ينعم الله عز وجل بها على العبد أعظم من عمله، فنعم الله عز وجل علينا أعظم من أعمالنا، فكيف تظن أن عملك اليسير من صيام أو صدقة تكون عوضا لنعمة من نعم الله عز وجل؟ وربما يكون العمل الذي تأتي به منذ أن صرت مكلفا أو مميزا إلى أن تموت لا يحصل بذلك الشكر لنعمة من نعم الله عز وجل، وأنت تقدر تلك النعمة بصيام 3 أيام أو بصدقة معينة، وكأنك ترى أن هذا مقابل لتلك النعمة، وهذا من الجهل العظيم بمقدار نعم الله عز وجل ومن الغرور بعمل العبد، فهذا لا يليق. والله سبحانه وتعالى ينعم علينا من غير هذا النذر، ونعم الله عز وجل كثيرة جدا، ونحن نتقلب بنعم الله عز وجل في ليلنا وفي نهارنا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وإنما الله عز وجل يريد منا الشكر، أن نشكره بامتثال أوامره واجتناب نواهي، لا أن نوجب على نفسنا على أنفسنا عبادة معينة. ليس هذا هو شكر الله عز وجل، أن توجب على نفسك عبادة معينة ما أوجبها الله عليك، وإنما شكر الله عز وجل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وليس المراد بذلك العبادة التي أوجبتها على نفسك على وجه الخصوص. فعلى كل، هذا النذر وهو النذر المعلق منهي عنه، وإن اعتقد العبد أنه من أسباب حصول المطلوب فهذا أعظم وأعظم، لأنه كما عرفنا كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه فقد كذب الله ورسوله. وهنا قال عليه الصلاة والسلام إنه لا يأتي بخير، أي لا يكون سببا لخير فلا يحصل به مقصود، وإنما يستخرج به من البخيل، أي لا يكون سببا في خير لم يقدره الله لك. إنه لا يأتي بخير، أي لا يكون سببا في خير لم يقدره الله لك. ولهذا في حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام إن النذر لا تنذر، فإن النذر لا يغني من القدر شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. وفي اللفظ الآخر قال لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يقدره الله، ما يقرب شيئا ما قدره الله لك. قال ولكن النذر يوافق القدر، قد تحصل موافقة للقدر، أما أن يكون سببا لنيل المقصود فلا. وهذا أمر بسببه فتن كثير من الناس، فكثير من الناس ينذرون هذا النذر المعلق ثم يجدون أن مطلوبهم قد حصل، فيظنون أن مطلوبهم حصل بسبب النذر، وليس الأمر كذلك، وإنما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ولكن النذر يوافق القدر، يعني قد يحصل موافقة للقدر، وكان ذلك أمر حاصل سواء نذرت أو لم تنذر. فتلك الكربة قدر الله عز وجل أن تزال في وقت معين، نذرت أو لم تنذر، فقد تنذر ويحصل موافقة للقدر. وذلك المرض قد تحصل منه العافية في وقت من الأوقات، نذرت أو لم تنذر، لكن قد يحصل النذر فيوافق ذلك الأمر الذي قدره الله. فيظن الجاهل أن ذلك الأمر حصل له بسبب القدر، بسبب النذر، أن ذلك الأمر الذي حصل له بسبب النذر، وهذا من الجهل. وأيضا قد يكون السبب ما هو النذر لكن الدعاء، فإن من نزلت به ضائقة يلتمس أسبابا كثيرة لإزالة تلك الضائقة، فيدعو الله عز وجل ويلح في الدعاء، ويأتي بالنذر فيحصل له المقصود من دعائه لا من نذره. والله يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. والله عز وجل يجيب دعوة المضطر ولو كان كافرا، كما ذكر الله عز وجل ذلك في كتابه في أحوال الكافرين إذا ركبوا البحر وشدت بهم الأمواج وأخلصوا الدعاء لله عز وجل، أن الله يجيب دعاءهم مع كفرهم. فالله عز وجل يجيب المضطر إذا دعاه، فقد يحصل لك المطلوب بسبب الدعاء لا بسبب النذر، فيحصل لك المقصود فتظن أن هذا جاءك من النذر، وهذا من الخطأ والجهل. وقد يحصل لك المقصود بسبب رحمة الله عز وجل لك، فيراك الله عز وجل مضطرا لذلك الأمر، منكسرا، ذليلا، خاضعا، قد علقت قلبك به، فيرحمك سبحانه وتعالى ويزيل عنك الضر، وأنت تظن أن ذاك أن الأمر حصل لك من جهة النذر. فلا يجوز الإنسان أن يعتقد هذا الأمر الفاسد، أن النذر يحصل به المقصود ويكون سببا من أسباب الخير والمنفعة. النذر المعلق منهي عنه كما في هذا الحديث وفي غيره. وأما قال الله عز وجل يوفون بالنذر، فالآية واردة في شأن الإيفاء بالنذر، فإن الإيفاء بالنذر واجب. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، فالإيفاء بالنذر واجب، أما ابتداء النذر فمنهي عن ذلك. وأما قال الله عز وجل وما نذرتم من نذر وما نعم أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، ما نعم ما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، من أهل العلم من قال المراد بذلك الإيفاء، أي ما أوفيتم بنذر. وحملوا هذه الآية على الآية الأخرى يوفون بالنذر، ومنهم من قال المراد بذلك نذر التبرر لا النذر المعلق، فإن النذر المعلق قد جاء النهي عنه، فيكون المراد بذلك النذر الذي لم يأتي النهي عنه، هو النذر نذر البر الذي يريد صاحبه أن يتقرب إلى الله عز وجل بالعمل الصالح، لا يريد المعاوضة. نقف عند هذا الحديث.